صحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أخواني، هذه المقدمة الرائعة البديعة من الشيخ أبو غازي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثواه الآخرة في الجنة ووالديه والسامعين جميعا، تدفعنا أن نبتدئ رمضان بقلوب تحب الرحمن. والله يا أخواني، لا يوجد وقود يقودنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا حب الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا أقبلت على العبادة خوفا، أو أقبلت على العبادة اضطرارا، أو أقبلت على العبادة مجبورا، لم يذق قلبك من الأنس ولا من النعيم مثل ما لو أقبلت على العبادة وأنت تحب ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا أخبر في معرض المفارقة والمقارنة بين أناس يحبون أناس وأناس يحبون الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله جل وعلا امتدح المؤمنين أنهم أشد حبا لله، يحبون الله أعظم من زوجاتهم، وأعظم من تجاراتهم، وأعظم من أولادهم، وأعظم من مناصبهم، وأعظم من الدنيا وما فيها، يحبون الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببت الله جل وعلا وارتوى قلبك من معين محبة الله، دفعت إلى الطاعة دفعا، تجد نفسك خلاص تريد بس متى يأتي وقت الصلاة. كان السلف يتسابقون، بل كان بعضهم يبقى في الصلاة، بل كان بعضهم يجلس الساعة الكاملة وهو يفكر في الصلاة. أتي لسفيان الثوري بقدح يتوضأ، فأمسك هذا القدح ثم ورد على عقله وفكره آية من القرآن، فجعل متفكر في هذه الآية، فذهب غلامه فتوضأ وصلى، ثم أمسى، ثم أصبح والإمام على حاله. قال: يا سفيان، منذ تلك الساعة وأنت على حالك؟ قال: إني والله تفكرت في قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلم أزل منذ تلك الساعة أتأمل كيف أننا ما خلقنا عبثا، كيف أننا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يجعلك تفكر من الآن: يا رب اجعلني ممن يحب طاعتك ويحبك ويقبل عليك. وهذا ما دفع الصحابة إلى الله سبحانه وتعالى دفعا. يا إخواني، أناس كانوا يحبون الخمر ويحبون المال ويحبون النساء ويحبون القتال وسفك الدماء ويحبون أشياء عظيمة من الدنيا، ما الذي حصل لهم؟ تغيرت أحوالهم فأصبحوا يحبون الله سبحانه وتعالى لما وصل إلى قلوبهم هذه المعاني العظيمة من الإيمان، وأدركوا أنهم لا يعيشون ولا يحيون ولا تصل إلى أفئدتهم السعادة إلا بعد محبة الله سبحانه وتعالى. خذوا هذه الفائدة الجميلة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أشياء توجد فيك تذوق حلاوة الإيمان، اللهم اجعلنا ممن يذوقها، قولوا آمين يا إخوان. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء. وهذا يا أبا غازي أشق اختبار على النفس، أصعب اختبار على النفس، أنك تألف أشياء تحبها من الدنيا ثم تأتي تقارن: هل الله يحبها؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يحبها؟ فتجد نفسك تميل إليها رغم عدم محبة الله لها، رغم عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا أشق وأصعب اختبار يا إخواني، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين الله سبحانه وتعالى أن من قدم هذه الدنيا على محبة الله ورسوله يعد فاسقا، رغم أن الأشياء التي ذكرت بعضها واجبة الحب، حبك لأبيك واجب، وحبك لوالدتك واجب، وحبك لزوجتك وأبنائك من الواجبات والعبادات التي تقرب بها إلى الله عز وجل، وكذلك حبك لوطنك وبلدك وتجارتك، لكن هذه المحبوبات المباحة الحب إذا قدمت على محبة الله ورسوله عد صاحبها عند الله فاسقا. فلا يجوز حينئذ أن تقدم شيء على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تقلب السيرة، ما الذي يجعل مثلا يا إخواني عبد الله بن مسعود يقول والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت إليه هذا البحر؟ ما الذي يجعل أسيد بن الحضير يقرأ القرآن في الليل حتى تنزل الملائكة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فرأيت يا رسول الله قناديل معلقة تصعد إلى السماء؟ قال النبي الله أكبر، تلك ملائكة الرحمن نزلت تسمع القرآن. ما الذي يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يا إخواني جنب بيت أبي موسى الأشعري فيسمع صوت أبي موسى وهو يقرأ في الليل، فيأتي في الصباح فيقول الله أكبر يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى تلاوتك؟ قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. جيل عشق القرآن وتعلق بالقرآن وعاش مع القرآن لأنه علم أن هذا كلام الله، فلا شيء أحب إلى قلبه من كلام الله عز وجل، ولا شيء يروي ظمأه ويداوي عطشه ويذهب جروحه إلا كلام ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الجيل يدرك أن تمام الحب هو الذي يقود الإنسان إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله والمسلم في طريقه إلى الله كالطائر له رأس وجناحان، فرأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء، يعيش وهو يسير إلى الله جل وعلا وهو يحب الله سبحانه وتعالى، وجناحاه الخوف والرجاء فلا يرغب إلا لله ولا يخاف إلا من الله ولا يحب قلبه ولا يميل إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا يا إخواني يجعلنا كلما مررنا على سيرة صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نتعلم الحب، وأنا أقولها للناس في الكاميرا وأمام التلفاز، ترى يا إخواني الحب الحقيقي إذا أردنا أن نتعلمه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حب التضحية والفداء والبذل والعطاء والجود والإنفاق والمنافسة والمسابقة لا يكون إلا عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. امسك سيرة صحابي واحد وابدأ تأمل حبه للرسول عليه الصلاة والسلام. سلمان الفارسي يا بغازي، رجل والده خازن النار، سيد النار، ملك فارس، يعني يعيش في قصور عنده النساء وعنده الأموال وعنده الأرائك والسرر والحرير وما لذ وطاب من الطعام والشراب، لكن قلبه يرى هذه النار لا تصلح أن تكون إلها، هذه النار لا تصلح أن تعبد، قلبه يحس أن هناك شيء آخر، قرر أن يتنصر. حبسه والده وقيده فأعطى لبعض الحراس نقودا، ثم اتفق مع قافلة تمضي إلى الروم أن يسافر معهم، فأطلقوا سراحه وفكوا وثاقه وركب ومضى معهم حتى أتى إلى الشام، فتنصر هناك ولازم عابدا راهبا من أهل النصرانية الصحيحة وجلس يعبد الله عز وجل. فلما حانت وفاة ذلك الراهب أخبره أن نبيا سيظهر بجزيرة العرب وأن اتباع ذلك النبي هو الذي سيوصل إلى الجنة. ماذا حصل لسلمان بعد أن مات ذلك الراهب؟ جمع متاعه وأغراضه ومشى على قدمه إلى الجزيرة. في الطريق إذا بقافلة تعبر أمسكوا به قيدوه وقالوا أنت من اليوم أصبحت عبد. يا إخواني من قمة السيادة والعيش في الملك إلى العبودية والرق. ثم مرت بهم قافلة من اليهود، أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. قالوا تشترون منا هذا العبد؟ قالوا نعم نشتري منكم هذا العبد. فاشتروا سلمان الفارسي، وأصبح بعد أن كان ابن سيد النار أصبح عبدا عند يهودي. وصل إلى المدينة وأصبح يعمل سلمان في تلقيح النخل وإنزال التمر وتجهيزه لذلك السيد اليهودي. وبينما هو كذلك فوق نخلة من النخلات إذ برجل يأتي يقول لفلان اللطيمة اللطيمة الصارخة الصارخة، ماذا حصل؟ قال قد ظهر نبي العرب. قال سلمان فلم أستطع أن أبقى في مكاني فقفزت من نخلتي وقلت أين هو أين هو، فلطمني ذلك اليهودي على وجهي فسال الدم، ثم قال ارجع إلى عملك. قال فلما عرفت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعرف أن من علامة النبي أنه لا يأكل الصدقة، فجئت إليه بتمر قلت يا رسول الله هذا صدقة، فأخذه النبي فقدمه لأصحابه ولم يأكل. قال وأنا أنظر. قال ثم جئته بتمر فقلت يا رسول الله هذا هدية وقد علم أن النبي يأكل الهدية، فأخذ النبي منه تمرة فأكل ثم أعطى أصحابه. قال ثم جئت من وراء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، أريد أن أرى خاتم النبوة الذي كان في كتف رسول الله. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أزاح الرداء عن منكبه، فسقط الرداء فأكب سلمان على كتف النبي يقبله ويشمه ويضمه ويعانقه، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ومضى سلمان يروي للنبي صلى الله عليه وسلم حكايات الطريق وعناء المشاق التي وصل إليها، وكيف بذل وكيف تعب، وكيف أنه كان سيدا فأصبح عبدا رقيقا حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كاتب سلمان ذلك اليهودي، أي اشترى نفسه من ذلك اليهودي حتى اعتقها وأصبح ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. أي حب كذلك الحب، وأي بذل كذلك البذل. وأنت اليوم تعجز أن تحب القرآن، وأنت اليوم تعجز أن تبغض معصية ألفتها، وأنت اليوم تعجز أن تروض نفسك أن يكون لك ساعة في الليل خلوة بينك وبين الله عز وجل لا يعرفه أحد غير الله سبحانه وتعالى. أنت بحاجة أن تدرس معاني الحب التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد أم عمارة امرأة يتكسر في يدها 6 أسياف وهي تقاتل أمام النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابنها عمارة: يا عمارة، المرأة تقول أمه: لا أم لك، انصرف عني، كيف يصل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف؟ الحب يا أخواني، حب الله ورسوله هو الذي دفع هؤلاء الصحابة وغيرهم بعد أن كانوا رعاة للأبقال والأغنام إلى سادة للدنيا وقادة للعالم. لذلك املأ قلبك بحب الله وتأمل نعيم الله عليك ولطفه عليك وكرمه فيك. أذكر أننا كنا في رحلة دعوية في مدينة دمياط في مصر، وراجعين بالسيارة 3:00 فجرا، ودخلنا إلى كورنيش الأسكندرية. الكورنيش يكون غالبا فاضي 3:00 الفجر. امرأة تقود سيارة عادية، جاءت سيارة مسرعة تريد أن تتجاوز السيارة التي وراها، فصدمت هذه المرأة، انقلبت سيارة المرأة 10 مرات واستقرت على الرصيف اللي في المنتصف بين الطريقين. أوقفنا السيارات ونزلنا من الشارع وجرينا وأخرجنا المرأة، فيها كسور وفيها دم، وبجوارها أيضا شاب فيه كسور وفيه دم، وجلسناهم على الرصيف المقابل. ورجعت إلى السيارة أشوف يمكن يكون في محفظة نقود، في جوال، يكون في أغراض نردها للناس. والله يا إخواني، وإذا بالزجاج الخلفي للسيارة لم ينكسر لكنه انفتح فجأة ونزل على شنطة السيارة وأصبح مثل الزحليقة بين الشنطة وبين الرصيف. وإذا بطفل رضيع 3 شهور ينقلب على هذه الزجاج وينزل على الأرض دون بكاء ودون خدش ودون دماء. حملنا الطفل الرضيع وجرينا إلى الأم، وإذا الأم بدأت تفيق من الصدمة: ابني، فين ابني يا جماعة؟ هاتوا ابني، هاتوا لي ابني. أعطيناها الابن ومسكت الولد وضمتها وكأنه ما فيها كسور ولا فيها دماء ولا فيها جروح. الله لطيف بعباده. تستشعر الآن معنى لطف الله سبحانه وتعالى. كم مرة تعصي الله عز وجل والله يلطف بك، كم مرة يصيبك حادث والله يلطف بك، كم مرة يصيبك بلاء أو ينزل بك جارحة والله يلطف بك. يا أخي املأ قلبك بحب الله، ستجد للصوم طعم آخر، وللقرآن طعم آخر، وللصلاة طعم آخر. إذا امتلأ هذا القلب بحب الله سبحانه وتعالى صنع الأعاجيب، ووجدت في نفسك من السرور والهناء ما لا يخطر على بال. ولذلك كان يقول سفيان وغيره: والله إنا لفي سعادة، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة هي جنة ذكر الله وطاعته والإقبال على مرضاته. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب أخاه المسلم لا يكون أصل الحب إلا لأجل الله، لا لعرض من الدنيا، لا لتجارة، لا لنسب، لا لقبيلة، لا لعشيرة، لا لزميل دراسة أو زميل في كلية أو جامعة أو في عمل أو وظيفة، إنما يكون أصل الحب لله سبحانه وتعالى. وإذا وقفت يا إخواني على سيرة الصحابة تعجب شيء عجيب. الصحابة كيف كانوا يحبون بعضهم وكيف كانوا يتنافسون في إظهار الحب لبعضهم، فتدرك أن هؤلاء الناس وصلوا إلى حلاوة الإيمان فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أبو الدرداء كان صديقه عبد الله بن رواحة، أسلم عبد الله بن رواحة، أبو الدرداء لم يسلم. استأذن عبد الله بن رواحة فدخل إلى بيت أبو الدرداء: يا أم الدرداء، أين أبو الدرداء؟ قالت: ذهب أخوك في بعض حاجته. شوف الأخوة عندهم مع الجاهلية، أسلم هذا لكن لا يزال عنده حب لأخيه. فدخل عبد الله بن رواحة إلى صنم أبو الدرداء فأنزله على الأرض ولوثه بالتراب وأبقاه. فدخل أبو الدرداء بعد أن عاد وقال: يا أم الدرداء، من وصل إلى هنا؟ قالت: والله ما جاء إلا أخوك عبد الله بن رواحة. قال: ماذا صنع بإلهي؟ ف فأجلس الإله والصنم وطيبه ونظفه وأوضع بجواره سيفا وقال إن كنت إلها فدافع عن نفسك. المسألة واضحة خلاص الآن، بدأ العقل يعمل. جاء من الغد عبد الله بن رواحة ففعل بالصنم مثل ما فعل البارحة وزيادة، فدخل أبو الدرداء وقال هذا والله ليس بإله يعبد. انظر إلى حرص المسلم على هداية أخيه. فذهب عبد الله بن رواحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، ثم بعد مدة إذا أبو الدرداء مقبل، فقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله هذا أبو الدرداء جاء يريدنا، يعني جاء ينتقم. قال ما صنعت؟ قال إنما صنعت كذا وكذا يا رسول الله. قال والله ما جاء أبو الدرداء إلا مسلما. فلما وقف أبو الدرداء بين يدي النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم دخل على عبد الله بن رواحة فجعل يعانقه يبكي، يقبل ويبكي. كيف كان هذا الأخ سبب في إسلام أخيه وفي هداية أخيه؟ وهكذا لن تجدوا يا إخواني متلازمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما سبق الآخر في إسلام أو عبادة إلا وتجده يحرص أن يكون أخاه معه وأن يكون أخاه بجواره. وهذه هي معاني الأخوة العظيمة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى والتي وضحها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نجد بيننا، أنا يعني أظن بعض الإخوة يا أبو سعود ربما مع التنافس ومع المسابقات أحيانا يقع في صدره شيء من أخوه، ليش فاز علي؟ ليش جمعوا نسبة أكبر؟ ليش أخذوا يعني ترشيحات أكثر وتصويتات أكثر؟ لا يا أخواني، هذه كل أعمال التي نعملها إنما نعملها حتى نسوق أنفسنا إلى الله سوقا، إنما نصنعها حتى ندل الناس الذين يتابعوننا ويشاهدوننا على الله عز وجل. لذلك ينبغي ألا يغير أحدنا صدره على أخيه ولا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا على أخيه. ولهذا كانت أول صفة يخبر الله بها عن أهل الجنة أن قلوبهم سليمة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جلست أفكر ما هو الرابط بين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. النزع من الصدور والغل الذي كان في القلوب كان في الدنيا ونزع في الآخرة، ما هو الرابط بين جريان الأنهار تحت القصور وبين القلوب؟ وجلست أقلب بعض أوراق التفاسير وبعض الكتب فوجدت كلاما عجيبا يا أخواني المفسرين، حتى نقول للشباب اللي يتابعون الآن على القناة والإخوة الذين ربما يجدون في صدورهم بعضا من الحزن على عدم تفوق إخوانهم أو عدم تقدمهم على إخوانهم، قال أهل العلم لما كان صاحب القلب السليم يحافظ على قلبه فلا يرد على حاقده ولا على حاسده يصيب ذلك القلب من الرغبة في الانتقام والغضب ما يجعل القلب مشتعل، تستطيع أنك ترد، ودك أنك ترد وتقدر ترد، والرد الصاع بصاعين والكلمة بعشرة، وتكتم غيظك فيصيب قلبك حرقة. فأراد الله أن يخبر هؤلاء الناس أن احتراق قلوبكم في الدنيا سيطفئها جريان الأنهار تحت قصوركم في الجنة. وهذا يا إخواني من تلازم النعيم العظيم العجيب الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. يا أخي حب إخوانك لله عز وجل، ولا تنسى الذين يستضعفون في مشارق الدنيا ومغاربها في صلواتك في دعواتك، لا تنسى والديك، لا تنسى جيرانك، لا تنسى أقاربك. هذا معنى عظيم يوصل حلاوة الإيمان إلى قلبك. ثالثا وأخيرا، قال عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بوغازي يقول لما ذهب إلى الهند وجد 3000 إله يعبد. حنا بوغازي أيام العيد لو تذكر في المملكة إذا ذهبنا إلى المسلخ تجد بعض الهندوس يبكون يبكي، إيش تبكي؟ يقول أنت موت الله يا غبي، كيف الله يقتل؟ هل هذه بقرة الله؟ كيف؟ أين عقل؟ شوف الحمد لله يا أخي، أنت الله جل وعلا أوجدك في الدنيا مسلما موحدا، من يوم نشأت وانت صغير تجد الوالدة على السجادة تصلي، تجد الوالد يصلي، تسمع الأذان تجد أصبعك ترتفع، وتجد أبوك فرحان وأمك فرحانة أنك ترفع أصبعك السبابة عند كلمة التوحيد. افرح أن الله جل وعلا أوصل هذا الإيمان إليك، وأن الله سبحانه وتعالى هداك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. الله جل وعلا هو الذي يمن علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. قال أهل العلم فهذه منة من الله جل وعلا على عباده أن هداهم للإيمان. إذا حققت هذه الأسباب الثلاثة ذاق قلبك من النعيم وارتوى فؤادك من ذلك المعين ووصلت إلى أعلى أنواع السعادة، أن يكون قلبك محبا لله ورسوله، وأن تحب أخاك المسلم لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم خذ بنواصينا إليك يا غفار. اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر ويفوزون فيها بوافر الأجر وعظيم العطاء والحسنات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. آمين. بيت. آمين أبو واسع. آمين أبو واسع.
شيخ محمد يعرف من 14 سنة و15 سنة كان طلاب الشيخ محمد.